بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا. بقي من الأمس الأخت أم محمد من الكويت، بارك الله فيها، سألت في آخر البرنامج. لكن أم محمد أستأذنك شوي، لأن عندي سؤال من الإخوة الصم حبايبنا جزاهم الله خير، يتابعون البرنامج باستمرار ويطرحون أسئلة عبر الزميل اللي معي في لغة الإشارة الأستاذ وائل، بارك الله فيه. السؤال الأول من الإخوة الصم يسألون، يقول: أولا، ما حكم أكل الغراب والهدهد؟ أولا، بالنسبة للغراب يحرم أكله، لا يجوز أكل الغراب لأنه من الفواسق ومن الخبائث، والقاعدة الشرعية أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لا يجوز أكله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. ثانيا، بالنسبة للهدهد، الهدهد حرام أكله أيضا، لا يجوز أكله، وذلك للقاعدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لا يجوز أكله. فتحصل عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لا يجوز أكله، كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله لا يجوز أكله، بارك الله فيكم. السؤال الثاني من الإخوة الصم يسأل، يقول بأنه يسأل عن العطور المشتملة على الكحول، يقول اشترى عطور ونصحه البائع وقال له بأنه لا يصلي به، يعني إذا وضعه، يقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، حقيقة من الأمور التي عمت بها البلوى ما يتعلق بهذه العطور المشتملة على الكحول، فلا يكاد يخلو عطر من هذه الكحول، لا يكاد يخلو عطر من هذه الكحول، وللأسف حتى هذا انسحب إلى العطور الدهنية فأصبحوا يضعون فيها الكحول. عموما خلاصة الجواب بارك الله فيك، إذا كانت الكحول الموجودة في هذا العطر نسبتها عالية جدا، بحيث أنه لو قدر الشخص هذا شرب هذا السائل أصبح سكرانا، يعني يسكر بمثل هذا، هذا لا يجوز ويحرم. أما إذا كانت النسبة قليلة بحيث أنها تستهلك داخل المادة العطرية نسبة قليلة، هذا ما فيها شيء ويجوز الصلاة فيها، بارك الله فيك. طيب أم محمد الله يرضى عليك، إن شاء الله بعود لك، لكن عندي أيضا مكالمات تنتظر حظك اليوم، أني إن شاء الله أخرك شوي، لكن كل خير إن شاء الله. ها تفضلي يا نادية.
مع الخير حش، بارك الله فيك.
مرحبا.
كنت عيطت لك البارح لغيت لك وما كانش عندي
تفضلي
هضره بزاف كمل.
تفضلي.
قلت لك ان نصلي صلاه الضحى شيخ،
اي
نصليها بعد شي نهارات، عندي ابن بنتي اولي ابنه ولدي نربيها وبعثنا يفوت عليا الوقت ما نصليهاش، نفوتها.
اي
ما كان مشكل
ان شاء الله.
وعندي سؤال زوج يا الحاج، عندي ماشي مشكله دروك، عندي غبينه عامله لازم تمام مع جمع الاهل،
ايوه،
وفي اخر كي نروح نزورهم ولا نبات كان ماهيش مقبوله عندهم، يطيح من وانا نرتي زعما نرتي للفاميل الاهل ما قطعش الرحم، ويبان لك اللي ما ماهيش محبوبه عندهم، يبان لك اللي تجيني قهره بزاف الحال، ما خفتش القطعه في الرحم والله غالب
ان شاء الله،
اني ماهيش محبوبه عندهم والله غالب مع الاهل.
ان شاء الله يا نادي ابشر التسمعين.
هل نقطع ولا نغير ولا نكمل الاتصال ولا ما على باليش الحال؟
تسمعين ان شاء الله الجواب. مرحبا اختي. ابو اروه،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
الله يحييك يا شيخ. بس عندي ثلاث أسئلة، بس في سؤال يا شيخ استكمالي سؤال أمس زي ما ذكرتك يا شيخ بخصوص الشيخ الشرع عن طريق التطبيق اللي هو زي النون أو الشيخ أو اللي أنا فيها حاليا شيخ، اللي هو الشركة عالمية تبع مستحضرات. بس يا شيخ أنا قلت لك ما في زباين، له في زباين يا شيخ عند التوصيل مثلا، يعني إذا اتفقنا معهم يجون عند التوصيل مثلا، يعني تأتي في حسابي ثم يأتون نفس المنزل، يعني خدمة توصيل المنازل. بس ماذاك ما وضحت لك هذه نقطة طويلة عمر.
طيب.
السؤال الثاني أخوي.
أي نعم.
اي نعم. السؤال الثاني طويل العمر، بالنسبه لي طويل العمر لو انني انا ذاهب دائما الى مكه شهر اقل يعني 4 ايام كل شهر، كل مثلا يعني اسبوعين، فهل يلزمني لابد من مثلا اخذ عمره؟ يعني في اصحاب وفي زملاء وفي اقارب طويل العمر، ما هل يلزمني لازمني اخذ لي عمره؟ يعني كل ما اروح مكه اخذ لي عمره؟ يعني هذا طويل العمر السؤال الثاني. السؤال الاخير طويل العمر، واحد قاعد اسعى له حاليا يعني مثلا وعدني بس بدون اوراق يعني وبدون ثبوت، يعني مثل لو حصلت له مثلا وظيفه يعطيني مثلا مبلغ كذا كذا معين، يعني سعيت له كل شيء واعطيته كل اللي على رغبته، بس اخر شيء انكرني يا شيخ. هذا ايش يا شيخ، ايش تسميه هذه طويل العمر؟ والله يعطيك الف عافيه طويل العمر.
مرحبا مرحبا يا مروه. تفضلي يا صفاء.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا مرحبا اختي. مرحبا.
الله يعطيك الصحه والعافيه. ان شاء الله عندي سؤالين.
تفضلي اختي.
السؤال الاول يعني من اصلي مرات السنه الصبح او الظهر ما اصلي، المغرب اصليها السنن، يعني هل جايز او ما جايز؟
ان شاء الله.
ومن انام بالليل اتوضا وانام، وبالليل اامن الملائكه اقول يا ملائكه حسسيني على صلاه الفجر، يعني هذا جايز ام لا؟
تقولين يا ملائكه؟
ايه يا ملائكه حسسيني على صلاه الفجر، اخاف يعني تاخذني نومه.
طيب
شكرا.
مرحبا اختي صفا. ام قصي ولا ام قيس؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه شيخنا.
يعافيك. مرحبا اختي.
وعليكم السلام شيخنا. الاسبوع الماضي توفى والدي بعد غياب سنين. نحن في المانيا ووالدي في المملكه العربيه السعوديه. نطلب يا شيخ منك تدعي لنا بالصبر، يعني بعد غياب توفى والدي نطلب انه تدعي لنا انه نصبر
ان شاء الله،
وبدنا كلام جميل والدتي
ان شاء الله
كلام يصبرها.
ابشري يا قصي.
يا شيخ يا شيخ، واحنا هين حابين نتصدق لابونا، وهل تجوز الصدقه على المقتدرين؟ يعني اللي حوالينا كلهم مقتدرين، هل تجوز الصدقه على المقتدرين يا شيخ؟ شو يعني تنصحنا نصيحه شو نسوي لابونا؟
ان شاء الله يا قصي.
صدقه جاريه
ان شاء الله. ابشري ابشري، رحم الله والدك ورحم الله اموات المسلمين. مرحبا اختي ام قصي. ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا خال.
مرحبا اختي.
يا شيخ انا عندي بنت يبيها واحد وابوها رافض، شو يعني الحل؟
يعني يجي واحد يخطبها؟
ايوه.
ويرفضها يرفضها الوالد؟
ايوه.
يرفض هذا بس ولا كل واحد يجي يرفضه؟ راحت؟ يلا. الله يعين. نعطيها إن شاء الله جواب أوسع. ها ما أسمع. أم سيف. يا أم سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي محل أريد أجره. فهذا المحل ده يريدوا جماعة يبيعون السكائر الإلكترونية والأراجيل.
إيه.
اي فممكن يعني اجر بهالشيء هذا
ان شاء الله
يعني بهال اي. وعندي سؤال اخر، عندي اخت اصيبت بجلطه وقعدت يعني صارت هسه مشلوله وقاعده فهل عليها صلاه؟
وعي
العلم هي لا تتكلم ما تتكلم ابد ولا،
لكن بوعيها ام سيف
والله هي يعني ما نفتهم منها شيء، يعني لانه ما تحكي ولا
لكن تعرفكم،
فما اعرف عليها عيني.
تعرفكم؟ ها
اي تعرفنا. اي تعرفنا بس ما ولا تحكي ولا
ابد.
بس والجماعه الوياها اللي يعني قائمين على يعني مساعدتها نحكي وياهم يابا خلوها تصلي ما يستجيبون، يعني يقولون هي يعني يعني عفوا يعني مو نظيفه دائما، فلذلك يعني يقولون ما يصير عليها صلاه.
ان شاء الله. ابشري يا ام سيف تسمعين الجواب.
وسؤال اخير، انه عندي اخي متزوج من امراه لها ولد.
اي
يعني هي رجلها متوفي وعندها ولد، الولد بدا يكبر اليوم هسه صار عندها عمره حوالي 13 سنه. وعندي اخت كبيره السن عايشه وياهم ويا اخي هذا اللي تزوج.
ايه
فشكون موقفها تكون من هذا الولد؟ يعني شلون هل تتحجب منه؟
كم عمرها؟
او هي اختي؟
ايه
أختي ستينية.
بالستين. طيب طيب.
كبيرة السن، وهذا الولد أصبح عمره حوالي 13-14 سنة.
إن شاء الله.
هي إذا تريد تسأل تقولي شو من هلا أتحجب من الولد هذا؟
أبشري يا أم سيف، أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي.
أشكرك أشكرك.
أمان؟ العباس.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله طيب.
بخير بخير ونعمة. تفضل عباس.
أسمع عندي سؤال.
تفضل.
الأول عندي جدتي متوفية.
إيه.
وقلت أنا أخذ لها عمرة، أنا في السعودية الحين.
إيه.
طيب وأنا ما حاجة معمر عمرة.
إيه.
تجوز لها ولا ما تجوز لو عمرت لها؟
إن شاء الله.
والثاني الصورة حقت الجوال.
ايوه
مثلا تكون عنده فوق الصوره والديك او ولد او اولادك او صورتي انا ذاتي او صوره اخواني في الجوال، محتفظ بها في الجوال.
في الجوال مش في الجواز.
تجوز ايوه الجوال. ايوه
طيب ان شاء الله يا العباس.
يجزيك الله خير.
مرحبا. ام علي.
ايوه السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ايوه تمام يا شيخ. انا عندي بنت يباها واحد وابوها رافض.
أيوة.
اول زوجها في الغصب لواحد غير وطلقت منه، ونحن رد الرجال يخطبها مره ثانيه، والحين ابوها رافض ما يبي زوجها.
نفس زوجها السابق؟
لا
واحد ثاني. اي
أيوة.
طيب والدها رافض عين الرجل ولا رافض انها تتزوج ابدا؟
لا رافض هذا الرجل.
هذا الرجل ان شاء الله. يمعي ابشري ابشري يا معلم.
يعني هم ابيك يعني هل هو على صواب ولا على
ان شاء الله. ان شاء الله تسمعي. ابشري.
جزاك الله.
مرحبا اختي. مرحبا. محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا؟
خير ونعمه.
الله يفتح عليك من علمه وفضله.
امين يا رب.
شيخ ودي اسالك عن الرياء.
ايه.
انه اذا عملنا عمل لاجل الناس رياء.
ايه.
واذا تركنا شيء لاجل الناس رياء.
شرك.
نبي من كلامك فاضل تشرح لنا معناه
ان شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
وياك حبيبي. اهلا وسهلا. طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. عندي الاخت ام محمد من الكويت بالامس سالت سؤالين، تسال عن تفسير قول الله تعالى ان الانسان لربه لكنود. تقول ما معنى كنود؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول الله عز وجل إن الإنسان يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان، وليس هذا على العموم وإنما من الناس. لربه لكنود، طبعا هذا لفظة الكنود لها معاني، من معانيها الكفر، يعني إن الإنسان لربه لكفور. والثاني قيل الجحود يجحد. والثالث قيل الكنود هو الذي يعد السيئات وينسى الحسنات، يعد المصائب وينسى النعم، يقولون هذا أحد التفاسير. وهذا سبحان الله موجود عند أغلب الناس الآن. الآن الإنسان الله عز وجل منعم عليه 30-40-50 سنة هو في نعم الله، يتقلب مصيبة واحدة بس أبدا ركز على هذه المصيبة ونسي نعمة الله عز وجل عليه. تشوفين الآن بعض الناس يجيه مرض، ها خلاص كأن الدنيا انتهت ولا يشوف من المصائب إلا هذا المرض، نسي نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة اللسان، نعمة الأطراف، نعمة الزوجة، نعمة البيت، نعمة الأولاد، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الجيرة، نعمة استنشاق الروائح الجنة من خلال الأذكار والنعم، والله عز وجل منع ينساها للأسف الشديد ويركز على هذا. بعض الناس الآن ما يحصل وظيفة، ها أبدا كأن الدنيا متوقفة على هذا الوظيف، وينسى نعم الله الكثيرة عليه. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ونعم الله كثيرة لا تعد. والله أعظم نعمة نعمة الإسلام والإيمان، أعظم نعمة. كل النعم تتقزم أمام هذه النعمة يوم أن هداك الله للإسلام ويوم هداك الله للإيمان، والباقي كلها أكثرها يعني كلها يعني خاصة الأمور دنيا هذه من التراب إلى التراب. لكن الإيمان من يمنحه؟ ما يمنح الله الإيمان إلا من يحب، يقول جل وعلا في كتاب العلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا
عملية توازن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. وهذا الواقع. فالإنسان مثلا اللي مثلا عنده مثلا مشكلة، أي مشكلة دنيوية، لا يشوف اللي فوقه. اللي عنده بيت متواضع لا ينظر إلى أصحاب الفلل والقصور، يقول الحمد لله، ينظر إلى من هو أسفل منه، اللي ما يجدون، يبغى رصيف ينام عليه مش قادر. اللي عنده الحمد لله قدر كفاية الأكل والشرب لا ينظر إلى الأغنياء، ينظر إلى هؤلاء الذين يقتاتون من القمامة والمزابل. واللي عنده الحمد لله لباس ساتر يستره لا ينظر إلى من هو فوقه، ينظر إلى العراة اللي ما يجدون شيء يسترهم. اللي عنده سيارة تمشي حالها توديه وتجيبه لا ينظر إلى أصحاب السيارات الفارهة، ينظر إلى من لا يجد شيء وإنما ينتعل الأرض ولا يجد حتى دراجة ما يملكها. فهذه عملية توازن. ولذلك طبيعة الإنسان أنه كنود، يعد المصائب يحسبها حساب. طيب وين نعم الله عز وجل عليك؟ ليش ما تعد النعم؟ ولذلك كلما الإنسان نظر إلى نعم الله تقزمت المصائب عنده واضمحلت وضمرت وذهبت. هذا المعنى، بارك الله فيك. أم محمد من الكويت تسأل، تقول: بالنسبة لإفطار الصائم، تقول يعني هناك 30 يوم، كيف الإفطار الصائم؟ أختي الله يحفظنا وإياك يبارك فيك، هذا يسمى كفارة الصيام وليس إطعام الصائم، لأن تفطير الصائمين هذه مسائل من الصدقات. أما اللي ما يستطيع يصوم رمضان أو عاجز عن ذلك، فإنه ينتقل من الصيام إلى البدل، وهذا إطعام مسكين عن كل يوم من المساكين، عفوا، عن كل يوم من أيام رمضان، يعني 30 مسكين مثل ما ذكرتي. والإطعام يكون وجبة دسمة يا أم محمد، يعني مثل غدا، يعني مثل الآن واحد، طبعا الفقهاء يقولون نصف صاع وكذا، ما في دليل صريح، وإن كان هناك أدل لكن صريح على أن التحديد لا، وإنما الإطعام إطعام شخص. يعني مثل أضرب مثل، أنا دائما بالمطعم مثلا، لو راح واحد المطعم وطلب ما يسمونه نفر لوحده، يعني وش يطلب رز ونصف دجاجة أو ربع دجاجة مع إدام مع مرق مع كذا، هذا المعنى، هذا الإطعام، يعني إطعام شخصي، يعني يغدي شخص أو يعشيه، والغداء أفضل، يعني لأن وجبة الغداء رسمية أكثر من العشاء، هذا المعنى. فأنت بارك الله فيك، إما تعطينها جمعية ويريحونك توكلينهم، ولا أنك تشوفين أنت تطبخين في البيت، أو توكلين أحد مثلا، أو تروحين لراعي مطعم ترسلين حد العيال تقول راعي المطعم: شوف هذه قيمة 30 مسكين، 30 نفر، أبغاك تطعم 30 إنسان من الفقراء، يعرفهم أكيد من العمال اللي حوله وشيء، يقول لهم تعالوا هذا إطعام، وتحاسبينه أنت، وهو يخبرك بأنك والله أطعمه 30 مسكين. نادية من الجزائر تقول: حريصة على صلاة الضحى، تقول: عندي ولد، ابنة ولدي، تقول أربيها، تقول أحيانا تفوتني صلاة الضحى، هل علي شيء؟ لا يا أختي الفاضلة، ما عليك شيء، بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما عليك شيء، الله يرضى عليك. أول شيء، صلاة الضحى سنة. والشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه ما كان يداوم ويواظب على صلاة الضحى. والأمر الآخر، ما دام الحمد لله أنك ما عندك قدرة، وهذا شغلك تربيتك للبنت أفضل من انشغالك بالصلاة، لأنك لو انشغلت بالصلاة ضاعت البنية. لا، ما عليك شيء الحمد لله، ويكتب الله إن شاء الله لك الأجر ما دام النية موجودة. نادية تقول بأنها يعني عندها مشكلة مع الأقارب والأهل والأرحام، تقول: للأسف الشديد يعني لما أزورهم أشعر بأنهم ما يحبوني ولا يقبلوني، وتقول يعني أنا أنقهر، يعني يصيبني القهر وأنا ما أعرف إيش السبب. تقول: هل لي أن أقطعهم أم ماذا؟ أخت نادية بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أولا، أي إنسان يا إخواني وأخواتي، ليس الآن الخطاب لنادية فقط بل لكل من يشاهدني، لأن مشاكل قطيعة الأرحام الآن انتشرت بين الناس وللأسف الشديد. أي إنسان يشوف جفاء من أرحامه، يشوف صدود من أقاربه، في خطوة واحدة يبذلها سهلة جدا، وهي سلامات، يعني فيه صدود، فيه جفاء، صدر مني شيء؟ إذا قالوا إيه نعم صدر منك شيء، ما هو الشيء؟ أنا ما أعرف، والله الشيء الفلاني، أنا آسف، أنا أعتذر أستغفر الله، ما فيها شيء. الاعتذار من شيمة الكرماء، من شيمة النبلاء. إذا قالوا لا والله ما في شيء، طيب لماذا قطيعة الرحم؟ أحاول أني أحاور لماذا تقطع الرحمي؟ الرحم هذه التي ربنا جل وعلا عظمها، ليش تقطعون؟ أليس حرام عليكم؟ فإذا قال والله نحن مشغولين ونحن كذا، أدي لهم الواجب يا أخت الفاضلة. بمعنى أن بعض الناس الآن علاقته مع الأرحام يا أبيض يا أسود، بمعنى إما تكونون معي 100% وإلا قطعتكم 100%، وهذا غلط. فيه مسافة يخليها الإنسان بينه وبين رحمه، يسمونه خط رجعة. بمعنى في الأعياد، في المناسبات، في العزاء، في الأفراح، يؤدي الإنسان الحق الواجب، ما دام أن عندهم صدود وعندهم يعني جفاء وعندهم غلظة وعندهم قسوة وعندهم اكفرار وجه وتقطيب جبيل. لما يأتي الإنسان الله يهنيهم بما هم فيه، وهذا ليس تهنئة، لا والله عذاب، هذا عذاب وشؤم. اللي يقطع رحمه مشؤوم. وأنت يا أخت الفاضلة خلي مثل شعرة معاوية، خلي مسافة، أدى الحق الواجب والحمد لله. يعني الحياة ما تقوم والله إلا لازم أتواصل يوميا، من الجمعة للجمعة، من الشهر للشهر، اتصال رسائل. هذا إذا ما تبين أنك أخطأتي ولا ارتكبتي شيء في حقهم. وخلك يا أخت الفاضلة أفضل منهم عند الله، لما تصلينهم يقطعونك، تحسنين إليهم يسيئون إليك، تحلمين عنهم يجهلون عليك. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لي أرحام أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له عاملهم بنفس المعاملة أبدا، لأن الإنسان ينزل من علياء مجده وأخلاقه إلى هذا الحضيض إذا عاملهم نفس المعاملة، لا، يبقى عالي، يبقى مرتفع. فقال صلهم وأحسن إليهم وأحلم عنهم، فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت ذا. يعني الله عز وجل يؤيدك بملائكة يسندونك، ملائكة ينصرونك، يدعون لك. هذا هو الذي يجب على الإنسان. لكن سلوكيا وعمليا، يعني بعض الناس الآن مثل ما ذكرت أنا يا كذا يقول لك كذا، لا ما يصلح. إذا كان حمقى وجهلهم وغلاط طباع وقسات قلوب، ليش تصلين مثلهم أنت؟ لا، كوني سامية بأخلاقك، سامية بقيمك ومبادئك، صليهم واحسني إليهم وادعي لهم ولا تذكرينهم عند أحد، لأنك إذا ذكرتيهم عند أحد تساويتي أنت وإياهم. قولي الله يوفقهم، الله يصلحهم، كذا. لا تذكرين، لا يصيدون عليك شيء من الكلام تحدثت فيهم، فإن هذا مما يولد الشر ويقدح زناد الشر، والشيطان يحضر في مثل هذا. فيا أخت الفاضلة الحياة لا تتوقف على مثل هؤلاء، خلك قريبة من الله عز وجل، وثق الصلة بربك سبحانه وتعالى، أكثري من قيام الليل. أنت ما شاء الله مدام حافظ على صلاة الضحى أكيد إن شاء الله من أهل قيام الليل. كتاب الله عز وجل لا تنسينه، لا تهجرينه، اقرأي آناء الليل وأطراف النهار، كثري من ذكر الله. والله أفضل من مخالطة هؤلاء الذين خلطتهم داء ومرض. أحيانا بعض الأرحام خلطته مرض وداء، لأن من تجلس معه غيبة ونميمة وكذب وكبر وعجب وافتراء وطعن ورغي رغي رغي، ولوغ في الأعراض، ولوغ في كذا، مرض. هذه بيئات مريضة، مجالس موبوءة، وش أبغى في المجالس هذه؟ أعيش مع ربي سبحانه وتعالى، أخلو مع ربي جل وعلا، أقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأ في الشمائل المحمدية، أقرأ في سيرة الحبيب، أقرأ في سيرة الصحابة رضي الله. هذا والله النعيم، هذه الجنة التي فعلا من أراد أن يدخلها. ولذلك أخت الفاضلة اطمئني وأبشري بالخير وأنت على أجر، لكن لا تنزلي من علياء مجدك وتعاملين نفس المعاملة، كوني أفضل عند الله منهم. بارك الله فيك. أبو أروى طبعا بالأمس سألني عن يعني عمل، يقول حكم عمل يكون مندوب لشركة من الشركات العالمية. طبعا أنا سألته هل هي من يعني شبكات التسويق هذه أو التسويق الشبكي، قال لي لا، لكن هي فيها يعني المندوب يأتي والزبائن، هذا ما له علاقة يا أخي الفاضل، ما له علاقة. هذا طبيعة المندوب مثلا أو طبيعة الإنسان اللي يصير مندوب عن شركة عالمية أو كذا، طبعا فيه توصيلات وفي شيء ما في شيء بارك الله فيك، على الشرط اللي ذكرت لك بالأمس أن النشاط يكون مباح. أبو أروى يقول أنا دائما أروح مكة عندي أصحاب وزملاء وشيء من هذا القبيل، هل يلزمني أنني أعتمر كلما أدخل مكة؟ الجواب لا، في قول جماهير أهل العلم، العفو الجواب لا، في قول بعض أهل العلم، وإلا الجمهور يذهبون إلى أن كل من دخل مكة لا بد من أن يدخلها بنسك. أما قول الشافعي رحمة الله عليه فهو القول الراجح الصحيح على أنه لا يلزم إلا لمن أراد النسك، من أراد النسك أراد حج أو عمرة هو الذي يحرم، أما مثلا الزائر، أما مثلا العملة وأهل الحرفة والحطابين يطلعون مثلا برا ويجون أصحاب التاكسي وغيره، هذا ما يلزمهم. وإن كان جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه يلزم أنه لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام، الصحيح يا أخي الفاضل لا يلزمك. لكن يا أخي أبو أروى هذه من نعم الله عليك، يعني إذا رحت دائما تزور مكة أصدقائك البيت أولى، خلها عمرة ما تخسر شيء، العمرة ما تكلف ساعة ساعة ونص ساعتين وأنت مخلص، نعمة من نعم الله، الحمد لله تحصل الحسنيين وتنال الفضيلتين، تزور رحمك وأصحابك وتؤدي واجب، والحمد لله تؤدي أيضا عمرة لله عز وجل. أبو أروى يقول فيه يعني شخص، نعم الشخص وعدني يقول إذا سعيت لي في الحصول على وظيفة بعطيك إن شاء الله شيء مقطوع، يقول سعيت لو اجتهدت وكذا لما جبت له الوظيفة يقول جحدني وأنكرني، يقول ما الحكم؟ يا أبا أروى بارك الله فيك، إذا كنت أنت فعلا يعني عندك هذا العمل السمسرة أو مثلا مندوب مثلا أو عندك علاقات جيدة ليس فيها غش ولا رشوة ولا حرام وانت شارع منها الخير واضح، لكن أنا أذكر طبعا ترتيب للمسألة، وقالك شخص إذا سعيت لي وشفت لي وظيفة بعطيك مبلغ وانت فعلا سعيت بالطرق القانونية والشرعية والنظامية وما خالفت وجبت لوظيفة ودليت عليها وهو جحدك، هذا جاحد والعياذ بالله، هذا خائن للأمانة، هذا غاش، هذا كذاب، يعني ما تملك له من الله شيء، وش تبي تسوي له يا أخي الفاضل؟ لك الأجر ولك الثواب وتأخذ من حسناته إن شاء الله، لأن هذه خديعة والعياذ بالله، غش واجتمعت فيه خصال سيئة، نسأل الله العافية، إلا إذا كان واهم أو فهم غلط، يعني حسبك أنت والله متبرع أو إنسان ما شاء الله عندك وظيفة وعندك كذا وتبحث للناس وتشفع لهم، لا فهمه، قل يا فلان أنا ما عندي وظيفة، أنا وظيفتي أني وسيط تجاري، مندوب مبيعات، مندوب عن شركة مثلا يعني أقرب المسافات بين يعني أصحاب وأرباب المصالح، أبحث مثلا وظائف عن الأشخاص، نسبتي وينها؟ فإذا فهمت هذا يمكن فهم غلط، إذا قالك لا والله مالك شيء وأخذ هذا، الله ما يبارك له، وبشره من الآن قل لن يبارك الله عز وجل لك في هذه الوظيفة ما دام ابتدأتها بخيانة وبغش وبخديعة وغدر، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الخديعة في النار، خديعة في النار، والغش والكذب ليس من أخلاق أهل الإسلام، فهم يا أخي الفاضل، أقم عليه الحجة، إن اعتذر وقال والله أنا ما أدري حسبتك ما شاء الله متطوع وتسعى وعندك خير، تقول لا أنا هذه وظيفتي وهذا حقي أنت فرضت لي، إذا أعطاك الحمد لله، ما أعطاك إياه بشره بالفلس وبشره بالشر ما دام أنه بدأ حياته العملية بمثل هذه الخيانة وبمثل هذا الغدر. الصفة بارك الله فيها تقول أنا الحمد لله أواظب على السنن الفجر والمغرب والعشاء، تقول إلا سنة الظهر أحيانا ما أواظب عليه، أخت الفاضل هي سنة بارك الله فيك، ما عليك ذنب ولا خطيئة ولا إثم، لكن لماذا إذا قلتي لي والله أنا في شغل وفي عمل وفي ارتباط وصعب علي، معذورة، إذا تقول لا والله أنا أكسل هكذا كسلانة، لا ما يصلح، اللي تصلي سنة الفجر والمغرب والعشاء ليش تهم سنة الظهر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار، هذا فضل عظيم، ولذلك هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، هذه الفترة هذه من أعظم الساعات اللي تفتح فيها أبواب السماء، فإذا قام الإنسان يصلي ودع الله عز وجل استجاب الله دعاءه. صفاء تقول أنا الحمد لله لما أجي أنام أنا متوضئة ثم أقول يا ملائكة حسسيني على صلاة الفجر، تقول ما الحكم؟ صفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين والله على هذا الاهتمام وهذا الرغبة في الخير وما شاء الله، اللهم بارك زادك الله حرصا، لكن ما يجوز تقولين يا ملائكة الله أو يا ملائكة حسسيني أو أيقظيني أو قوميني على الصلاة، ما يجوز هذه يا أخت الفاضلة، ما يجوز منادات الملائكة بمثل هذه الطريقة، لا يجوز أن تقول يا ملائكة الله أو يا أنبياء الله أو يا أولياء الله، هذا ما يجوز وحرام، لأن النداء هذا لا يكون إلا لله أو يكون لقادر موجود حي، قادر موجود حي. أنت ما ترين الملائكة، الملائكة عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي، والملائكة يعني لما تقولين هذا الكلام يعني أنت في فيه عدم ترابط يعني ارتباط بين الإنس والملك، صحيح الملك موكل بالإنسان حفظ عن من بين يديه ومن خلفه عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكن ما ينادون. ولو كان هذا مشروعا لعمله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مر في سفر ناموا حتى أيقظهم حر الشمس، ما أيقظتهم الملائكة، الملائكة لا أيقظت النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيقظت الصحابة ولا أيقظت بلال المكلف بهذا الأمر، وناموا أيقظهم حر الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني يا ملائكة الله حرسينا وحسسينا وأيقظينا، ما قال. وهذه ليست مهمة الملائكة، ليس من مهمة الملائكة إيقاظ الناس على صلاة الصبح، ولذلك اتركي هذا بارك الله فيك. إذا عزمتي وكان عندك استعداد للقيام تقومين بإذن الله، جيبي أذكار النوم، نامي على طهارة، جيبي آية الكرسي، المعوذات، المعوذتين، المعوذات عموما قل هو الله أحد والمعوذتين، وأيضا الأدعية، وإن شاء الله تقومين على صلاة الصبح. أم قصي من ألمانيا بارك الله فيها تقول والدها توفي الأسبوع الماضي وبعد غياب طويل، وتقول توفي في السعودية وهم في ألمانيا، يعني تسأل تقول يعني تريد كلمة لها ولوالدتها وتسأل عن الصدقة، تقول كيف نتصدق عنهم. أم قصي أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وغفر الله لوالدكم وأسكنه فسيح جنات، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة ونحن علينا أمطار اللهم لك الحمد هذا اليوم أمطار جميلة، ونسأل الله أن تكون صيبا نافعا، أسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين، أسأل الله تعالى أن ينزل على قبور أهل الإسلام شآبيب رحمته وأن يبرد مضاجعهم إنه خير مسؤول. أختي الفاضلة هذه الدنيا أختي أم قصي يعني بلغك أن الدنيا هذه في أحد يخلد؟ ما في، هذه الدنيا مفاجآتها وأحداثها، هذه الدنيا التي يعني كل يوم وكل مرحلة تفاجئنا الدنيا بذهاب حبيب وقريب وبحصول مرهوب وعصيب، هذه الدنيا هذه أحوالها. ولذلك يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يبتلي عباده، ولذلك يقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل جل وعلا لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، والله إن والدك ما تقدم ولا تأخر لحظة، هذا الذي كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر أن والدك سيموت في اللحظة الفلانية، كما قدر على كثير ممن تعرفون أنهم يموتون في هذا الوقت ويموتون في هذا المكان، لأنه ما من إنسان يموت إلا يموت في الأرض التي قبض منها، ما في إنسان إلا ويموت في الأرض التي قبض منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا البعد اللي بينكم وبينه هذه زيادة أجر ورفع الدرجة، هذا الصبر وجهاد النفس وهذا يعني التغرب عن الأهل بينكم وبينه ومنعتكم ظروف ومنع كل هذا خير، هذه اللي يتعرض له الإنسان من الابتلاءات، هذه تمحيص وغربلة وهذه زيادة حسنات وتكفير سيئات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، إلا كفر الله عنه بها. حتى الأزمات النفسية اللي يتعرض للإنسان، المشاكل، المصائب، الغربة، هذه كلها يؤجر عليها الإنسان. وبعدين أختي الفاضلة، الآن أسألك سؤال وكوني واقعية أنت والوالدة، الآن الحزن ينفع؟ وش اللي ينفع؟ هل يرجع الوالد؟ يعني الآن لو جبتم أموال الدنيا وقلت والله نبغى يرجع الوالد، يرجع ما يرجع؟ خلاص الآن الواجب عليك وعلى الوالدة وإخوانك أن تشتغلوا بالذي ينفع الوالد ولا تشتغلوا بالذي يضر الوالد. كثير من الموتى يسيء إليهم الأحياء بهذه المبالغة في الحزن، المبالغة في مثلا النعي أحيانا، المبالغة مثلا في قضية البكاء بحيث تتجاوز الحد الشرعي. هذا يحزن الميت في قبره، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤلمه يؤلمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعذب العذاب المعنوي، يشعر بضيق ويشعر بكذا لأن في أهله تجاوز الحد الشرعي في قضية البكاء. أختي الفاضلة بارك الله فيك، اشتغلي أنت والدتك بالدعاء. أعظم شيء، أعظم شيء يقدم للأموات الدعاء. ادعوا لوالدكم، اشتغلوا في صلاتكم وخارج صلاتكم. الأمر الثاني الصدقة، إن كان عندكم خير يعني مالك تصدقوا عنه. وانت سألتيني تقول الصدقة ايش القدرة المالية اللي عندكم؟ الصدقة انواع، تبنون مسجد له ابنوا مسجد. في دول اسلامية بحاجة الى مساجد، 50,000 طبعا بعملتنا بالدرهم تبني مسجد في بعض الدول، احفروا بئر ماء وجعلوا سبيل وثوابه للوالد، اطبعوا مصاحف او اشتروا مصاحف وجعلوها في بعض الدول الاسلامية التي تعاني شح في المصاحف، اكفلوا يتيم للوالد مثلا، حاولوا أن تساعدوا أرملة. أنت قلتي لي يا أختي الفاضلة بأن مقتدرين اللي حولكم، معقول يا أختي أم قصي أن خلاص ما تعرفون أحد؟ يعني حتى بلدكم ودولتكم وديرتكم المهجرين والفقراء والمسحوقين والأرامل والأيتام بالعشرات بالمئات بالألوف، يعني لا تعطون المقتدر وتتركون المحتاج المسحوق اللي ما يجد العظام ولا كسرة الطعام. هذا اجتهدوا على هؤلاء يا أخت الفاضلة، ولا تقولين كيف نصل لهم، تستطيعون تصلون لهم، الوسائل كثيرة ولله الحمد والمنة. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أردت أن تتسلوا أيضا فاذكروا المصيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام. مصيبتنا بالنبي ما بعدها مصيبة، كل مصيبة تهون دون وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في، يعني في النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وبعدين يا أختي الفاضلة، الزمن اللي نحن فيه الآن زمن فتن، وزمن نسأل الله العافية والسلام انقلاب الصور واشتباك الأمور، والإنسان اللي يموت على الإسلام وعلى السنة وعلى الهدي النبوي والله يفرح له في هذا الزمان. احنا يوميا نشوف مصائب، ناس والعياذ بالله على خير وفجأة ينقلبون على أعقابهم، ما تدري بماذا يختم له. كان السلف الصالح يخافون من الخواتيم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، الموت محسوم، والله ما يدفعه دافع ولا يرده راد ولا يصده صاد، الموت آت لا محالة، فكل نفس ستموت. أهم شيء أن الإنسان يقول: اللهم أحسن خاتمتي، ما دام الوالد مات على خير ومات على سنة وإسلام وإيمان ومحبة للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المؤمن الآن لما يموت يذهب إلى من؟ يذهب إلى الرحيم، إلى الكريم، إلى الجواد، إلى الغفور، اللي أعد جنة لأهل الإسلام وأهل الإيمان. فلماذا الخوف ولماذا الهرب؟ لماذا الهرب؟ أنت رايح إلى الله عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. وهذا أحد التفاسير في الحديث، هذا مسائل الدنيا، وبعضهم يقول هذا في قضية ما بعد الموت. والمقصود يا أختي الفاضلة، احمد الله عز وجل على ما قدر، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أكثروا من الدعاء للوالد، تصدقوا عنه، صلوا الرحم التي لا توصل إلا به أجدادكم أعمامكم عماتكم، هذا مهم، هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي من دبي تقول عندي بنت كانت متزوجة وطلقت، تقول يعني جاء رجل يعني يريد أن يخطبها والدها رفض، تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة وهي راغبة هذا الإنسان؟ أم علي بارك الله فيك، أنا طبعا سألتك سؤال مهم جدا، هل الوالد والدها رفض هذا الرجل أم أنه يرفض دائما؟ قلتي لي يرفض هذا الرجل، له الحق الكامل أخت الفاضلة في أن يرفض هذا الإنسان حتى لو كانت البنية راغبة فيه. لماذا؟ لأنه أدرى بمصلحتها. الوالد أبدا، الوالد ما يمكن أبدا يغش بنته، أكيد عند الوالد سبب وما يحب يقوله لكم. الوالد يطلع ويسأل ويستخبر وشوف ويسأل كذا، عطوه خبر وعطوه علم بأن هذا ما يصلح لبنتك، فهو الآن غير قادر أنه يفصح عن هذا لأن يعتبره بأنه يعني غير جيد، ولذلك منع الوالد إنما لمصلحة البنت، خاصة وأن البنت لها تجربة سابقة وطلقت تطيع الوالد، يعني إلا إذا كان والله الوالد أعلن الظلم وأعلن العضل وأعلن قال ممنوع تتزوج، لها الحق تذهب إلى المحكمة ويزوجونها المحكمة. لكن مدام حالة فردية واحدة والوالد قال لا هذا الشخص ما يصلح لك، تقول سمعا وطاعة، تطيع الوالد، والبركة في أن تطيع أبوها، لا تعاند أبوها، والله لن تفلح ولن يبارك الله عز وجل في زواجها إذا فعلا عصت الوالد. إذا عصت الوالد مدام حالة فردية والوالد ما عنده إشكال في أي شخص يتقدم صاحب دين وخلق، صدقيني بأن الوالد أراد لها المصلحة، وأكيد يخفي شيء ما يحب يقوله حتى يبقي سمعة الإنسان على ما هو عليه، أو عنده غرض ثاني، قد يكون هناك مسائل إحنا ما ندري عنها وأنتم ما تدرون عنها، مسائل أحيانا تفسيرات بعض الآباء مهمة جدا حتى تتعلق بالعائلة بالقبيلة بالبلد بكذا، هذا مهم جدا، أخذ هذا بالاعتبار مهم جدا. ولذلك البركة يا أخت الفاضلة مع والدها، البركة مع والدها، ترضى والله يبارك لها ويفتح لها إن شاء الله أبواب الخير. أم سيف من العراق تقول عندي محل أريد أن أؤجره على إلكترونيات أرقيلة، تقول هل يجوز؟ أم سيف الله يرضى عليك، طبعا البيع والشراء والتجارة والأجار وكل هذا جائز، هذا من الأمور التي أباحها الله عز وجل، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤجر محلا على معصية، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتأجير المحل على الشيشة أو الأرقيلة هذا لا يجوز لأن هذا يعان على المعصية وهذا محرم ولا يجوز. تأجير على محل إلكترونيات جائز ما في شيء، يبيع الهواتف، يبيع الأكسسوارات، يبيع مثلا الأشياء التي يعني عند الناس، الحرام على من يستعمل هذه الأشياء، أما بيع هذه الأجهزة ما في شيء، فأجري على صاحب إلكترونيات وابتعدي عن تأجيره على صاحب شيشة. إذا قال لك هو لا أنا والله أبغى الاثنين، قولي له يعني سامحنا ونعتذر منك والله يرزقك إن شاء الله غيره. أم سيف تقول عندها أخت أصيبت بجلطة، تقول للأسف ما تصلي واللي ساكنة معهم ما يأمرونها بذلك، يقول يعني بأنها ما تفهم أو أنها يعني تحدث نجاسة وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل الصلاة ما تسقط عن الإنسان حتى لو أصيب بجلطة ما دام العقل موجود والنفس يتردد، فالصلاة واجبة. وبعدين من قال أن الإنسان الذي ما يستطيع ينظف نفسه ما تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه، حتى لو كان يعني يلبس حفاظة أو ينجس على نفسه مثلا، ينظفونه ويرتبونه ثم يعلمونه الصلاة، وتصلي بلسانها إذا استطاعت، تصلي بقلبها إن لم تستطع، هذا الواجب عليه. ولذلك ذكريهم بالله وخويهم وقولي لهم لا يسألكم الله عنها يوم القيامة، علموه يعلمون، واجد ناس نعرفهم جلطات وعندهم شلل رباعي وعندهم كذا، يصلون اللهم بارك، ويصلون على القدر اللي يستطيعون، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ها ولا دقيقة مرة؟ طيب أم سيف أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤال مهم جدا إن شاء الله غدا بحول الله أجيبك أنت والأخ العباس من السودان وكذلك محمد من الأردن. السلام عليكم.